البلاغ في المسجد الرضيع، وقوله وليضرب عن يساره او تحت ايه؟ او تحت قدمه. قوله وليضرب عن يساره او تحت قدمه، هذا فيه في المسجد في غير المسجد؟ في المسجد، هذا في المسجد. فلو كان البلاغ في المسجد خطيئه مطلقا مطلقا لم ياتي الشارع بهذا الاسم. قال اذا كنت في صلاه او اذا صلى احدكم فلا يسقط من تلقاء وجهه، ان الله من تلقاء وجهه ولا عن يمينه، فان ملائكه الرحمه تلازم الناس، ولكن يسقط عن يساره وتحت قدمه الاسقاط. فالله نهى عن البطاقه في حالين، في المسجد وفي داخل الصلاه، واذن في البطاقه في حالين، وهو في الصلاه او هو في داخل المسجد. فقال إن هنا عموين تعارضا، قوله البذاقة في المسجد خطيئة أي مطلقا وعاما، وقوله وليكف عن يساره تحت قدمه اليسرى، وهذا إذن عام. فالنووي يجعل الأول عاما ويخص الثاني. الإمام النووي لما رد على القضاء عياض كان يقصد إيه؟ كان يقصد أن البذاق في المسجد خطيئة إلا أن يسقط عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. البذاق في المسجد عموما خطيئة، لأن نص الحديث يقول هذا ويثبته، إلا أن يبصق الباصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى، فحينئذ لا حرج عليه ولا خطيئة والحالة الثانية. قال النووي يجعل الأول عاما ويخص الثاني بما إذا لم يكن في المسجد. والقضاء على خلاف الإمام النووي، فقد جعل الثاني عاما ويخص الأول بما لم يرد سماها. جعل قول النبي عليه الصلاه والسلام وليقف عن يساره تحت قدمه اليسرى عاما في المسجد وفي غير المسجد، في الصلاه وفي غيره الصلاه. وقال وكذلك البطاقة في المسجد خطيئة عام، ويخص هذا العموم بإرادة الباطل دفع البطاقة. فالقضية الآن بين القضاء وبين الإمام النووي إثبات أن هنا عمومين في هذا الحديث والحديث الآخر، عمومين كل منهما جعل نصا منه عام والآخر خاص. فالذي جعله النووي عاما خصه القضية، والذي خصه الإمام النووي جعله القضية عاما، وبهذا انتهي الشيء. وقد وافق القاضي عياض جماعة من العلماء، القاضي عياض وافقه جماعة، وقد طردوا على ذلك الجلة. فقد رأي القاضي عياض أن ندخل في من أيده رأي القاضي عياض في القضية دي.
إن السفك يجوز عامة، يعني العموم اللي هو السفك والاستثناء الدفع في المسجد الخطيئة عامة إلا إذا أراد من نفسه أن
حد يقول كلام ثاني؟ أنتم ما فهمتوش الفرق بين كلام هو وكلام خضر عياض؟ ما فهمتوش؟ أنتم متخرجين مني ولا خضر عياض؟ خضر عياض يقول إن الدفع في المسجد يكون خطيئة في حالة واحدة، إذا لم يدفنه أو لم يرد دفنه. لم يرد دفنه إذا لم يدفنه حقيقة، إذا لم يدفنه حقيقة، أو أراد دفنه ولكنه نسي، ولكنه نسي، كما حصل من غير واحد من الصحابة أنه سفل في المسجد، سفل في المسجد أو بصق في المسجد ونسي أن يدفنها، فتذكر في الليل فرجع بصلاة إلى المسجد بحثا عن بطاقه حتى وجده دفنه، وقال الحمد لله الذي لم يكتب علي خطيئة في هذه الليلة. فعل بعض الصحابة وأحد الصحابة. فالبطاقة في المسجد عموما خطيئة إلا لمن دفناه حقيقة أو أراد
دفنها. ده رأي مين؟ رأي القضاء عياض. ووافقه جماعة من العلماء منهم ابن مرقيب في كتابه التنقيب، وكذلك القرطبي في كتاب المفهم صرف الطائر المسلم، وغيرهما قد قال قول القضاء عياض. يشهد لهم ما رواه احمد بن سعد الحسن من حديث سعد بن ابي وقاص المقطوع قال: من تنقب في المسجد فليغيب نقامته ان تصيب جلد مؤمن او توبه فتؤذيه. وهذا يدل على ان مجرد سقف المسجد ليس ايه؟ ليس خطيئا في ذاته الا ان يتركه صاحبه، الا ان يتركه صاحبه، لكن ان دفنه فلا حرج عليه في نيه. من تنقم في المسجد فليغيب نقامته، ومعنى يغيب يعني يدفنها، ان تصيب جلد مؤمن. العله انه ربما لم تصب جلد مين؟ مؤمن او توبه فتؤذيه. واوضح منه في المقصود ما رواه احمد والطبراني في اسناد الحسن من حديث ابي امامه قال: من تنقع في المسجد فلم يدفنه فسيئه، وان دفنه فحسنه. من تنقع في المسجد فلم يدفنه فسيئه، وان دفنه فحسنه. ولو لم يكن الامر حسنا مع الدفن لكان خطيئه مطلقه، سواء دفن او لم يدفن. وهذا الذي نحى اليه الامام النووي. اذا منحى القاضي عياض اوجه واقرب الصواب ومذهب جماهير العلماء ان البطاقه في المسجد عموما خطيئه، لكن يكفر هذا الخطيئه الدفن. ففي هذا الحديث من تنقع في المسجد فلم يدفنه فسيئا، وان دفنه فحسنا، فلم يجعله سيئه الا بقيه عدم الدفن. ونحو حديث ابي ذر عند مسلم مرفوعا قال: ووجدت في مساوي اعمال الحديث، اي في سيئات الاعمال، وجدت في صحائف السيئات سيئات اعمال امتي النقاعة تكون في المسجد لا تدفن. ولو كان الاتفاق في المسجد خطيئه مطلقا لما كان الذي بقوله لا تدفن معنى، وانما وجد النبي عليه الصلاه والسلام في مساوي اعمال الامه النقاعة تكون في المسجد لا تدفن. اذا لو دفنها صاحبها لا تكون في اعمال مين؟ لا تكون في اعمال سيئات. قال القرطبي: فلم يثبت لها حكم السيئه لمجرد ايقاعها في المسجد، بل به وبتركها غير مدفونه. واذا دفنت فلا حرج في نيته. وعند سعيد بن منصور عن ابي عبيده بن الجراح انه تنقم في المسجد ليله فنسي ان يدفنها حتى رجع الى منزله، فاخذ شعله من نار ثم جاء فطلبها حتى دفنها، ثم قال: الحمد لله الذي لم يكتب علي خطيئه الليله. فدل على ان الخطيئه تختص بمن تركها لا بمن دفنها. الخطيئه مختصه بمن تركها ولم يدفنها، اما اذا دفنها فلا حرج عليه في اذن ولا خطيئه. كما ان عله النهي ترشد الى ذلك وتؤيد ذلك، وهي تأذي المؤمنين منها، تأذي المؤمنين منها. أنت لو رأيت مقامة أو نقاعة أو بطاقة في الطريق لا في المسجد، في الطريق لتأذيت منها، حتى وإن لم تصب جلدك ولا توبة، لمجرد أن يقع نظرك عليها تتأذى منها أشد الأذى، حتى لو كان ذلك في الحمامات العامة أو الخاصة تتأذى منها. فما بالك أن تتلوث بها أو يتلوث بها ثوبك أو جلدك؟ فلا شك أن الإثم والخطيئة هما أشد وأعظم. ومما يدل على أن عموم هذا الحديث مخصوص بذلك جواز ذلك في الثوب ولو كان في المسجد بغير كلام. النبي عليه الصلاة والسلام بصق في طرف ثوبه، قلب ثوبه وبصق فيه وضم بعضه الى بعض وحكه في الثوب واستمرت الصلاه. وهذا يدل على ان البطاقه في المسجد لا حرج فيه اصلا، لا حرج فيه اصلا، الا ان يتركه البعض. أما إذا عالجه بالدفن أو الدفن في الأرض حتى لا يبقى له أثر فلا خطيئة ولا حرج في نفسه، والله تعالى أعلم. وعند أبي داود من حديث عبد الله بن الشفير أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فبصق تحت قدمه اليسرى ثم دلكه بنعله. ولو كان خطيئة مطلقا لأثر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وليجوز تأثير البيان عن رأس الحاجة. فلما لم ينكر عليه عليه الصلاة والسلام دل على جوازه، والظاهر أن ذلك كان في المسجد، فهذا كله يؤيد ما تقدم ويؤيد مذهب القاضي يعني. بعض العلماء أرادوا أن يتوسطوا بين مذهبي أو بين رأيي واجتهادي القاضي عياض والقاضي والإمام النووي، فقالوا بحمل الجواز على ما إذا كان له عذر، بحمل الجواز على ما إذا كان له عذر، وحمل الإثم والقضية على من لم يكن له عذر. أحيانا يكون الإنسان معذور، والنسيان عذر، النسيان والغفلة والسهو كل ذلك عذر. وقالوا بالعذر ألا يتمكن من الخروج من المسجد، ألا يتمكن من الخروج من المسجد. وإلا فأنتم تعلمون أن الناس إلى يومنا هذا يخرجون على باب المسجد ويتنقمون ويتنقعون في الطريق العام بل وفي طريق الناس إلى المسجد، وهذا شيء في غاية الأدب، في غاية الأدب. و يعني شرع الله عز وجل كله خير وكله مصلحه، فثم كان في مصلحه فثم شرع الله عز وجل. فالذي يريد ان يدخل ياتي بجوار الباب، باب المسجد ومسجد المسجد ويدخل، وربما بصق على الناس وهم يمرون يمينا او شمالا، او بصق على الداخل الى المسجد. وعلى كل حال هذه الخطوة النتنة لا يقول بها ولا يعملها إلا قلة من كبار السن، ويستحي المرء أن يوجهه لأنهم يغضبون بل يعني يستدلون في غضبهم. أما إذا فعل ذلك شاب أو تدل على هيئته أنه ملتزم أو صاحب سنة من أولين فينبغي الإنكار عليه بشدة الإنكار. لأن هذا الأمر يتأذى منه مخالفه أو الناس جميعا، وينبغي أن يفصل بين من بدأ بمعالجة الدفن قبل الفعل كمن حفر أولا ثم بصق وأورى نخامته أو أورى بطاقته، وبين من بصق أولا بنية أن يدفن مثلا. الحفر العجر يقول وكمان لابد أن يفصل بين أمرين، بعضهما أحسن من صاحبه وإن كان حسنين. رجل يعالج النقامة قبل أن يتنقم بأن يحفر لها في الأرض ثم يتنقم فيها ويسنها، ورجل لم يعالجها ابتداء وإنما بعد أن تنقم أهال عليها وردم عليها، فيقول والأول أحسن، والأول ابتداء لأنه قد عالج قبل النقامة والثاني عالج بعد النقامة. كما أن الفارق بين الفعلين قوي وعظيم، لأن من دفن على يقين أن أحدا لا يتأذى بها حتى وإن جلس عليها. أما الثاني فإن رجل يتنحر وربما دفنها بمعنى أهال عليها وغطى جسمها فقط بالتراب، فإذا بإنسان آخر يمر أو حافير أو جالس عليها فلابد أنها تصيب ثورة وريد ويلدعه، حتى وإن غطاها فيبقى أن الحفر للنقامة أفضل من التغطية، وهذا ما ذهب إليه الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. الباب 32 باب دفن النقامة في المسجد. باب دفن النقامة في المسجد يتكلم عن الجواز، هل يجوز لإنسان يبطق بالمسجد؟ نعم يجوز بلا خلاف. إذا بطق بالمسجد أو تنظر ماذا عليه؟ عليه أن يستنام. وهل هذا جائز؟ نعم جائز. هذا مراد الله، هذا مراد الإمام البخاري من هذا التقويم. باب دفن المقامة بالمسجد، أي باب الاستدامة جواز دفن المقامة بالمسجد. قال الإمام حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الصلاة فلا يجلس أمامه. العلي بين الله اتقائي واسجدوا حيث كان وكيف شاء سبحان الله. قال: فإن ينادي الله ما دام فيه صلاة ولا يرفع عن يمينه، فإن عن يمينه ملكا، وليرفع عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها، وليرفع عن يساره أو تحت قدمه أي اليسرى فيدفنها. هذا الحديث أشعر قوله عليه الصلاة والسلام فيدفنها بأنه فهم من قوله إلى الصلاة أن ذلك يخص بالمسجد، لكن اللفظ أعم من ذلك. اللفظ أعم من ذلك، يعني من أراد أن يتنقم في أي مكان في المسجد أو في غيره، فإما أن يتنقم عن يساره أو تحت قدمه من اليسرى، ويستحق له إذا لم يكن في المسجد أن يدفن مقامته. أما إذا كان في المسجد فيجب عليه أن يدفن بطانته إجلالا وتنزيها للمسجد عما يستحضر وبعدا عن إباء المسلمين وتعظيما لحرمة بيوت الله عز وجل. أما قوله فإنه ينادي ربه ما دام في الصلاة يقتضي تخصيص المنع بما إذا كان في الصلاة، لكن التعليل المتقدم بهذا المسلم يقتضي المنع في جدار المسجد مطلقا ولو لم يكن فيه صلاة، أو لو لم يكن فيه صلاة، وهذا قد سبق الحكم كأنه حرام سواء كان في أرض المسجد أو في جدار المسجد، سواء كان في قبلة المسجد أو في أرض المسجد. أما قبلة المسجد فحيث الله تعالى بينك وبين قبلته، وأما في أرض المسجد فإذا للملائكة إذا كان عن اليمين أو في الأرض كغير ذلك. أما قوله فإن عن يمينه ملكا، هذا معلوم أن اليمين أن الملك عن اليمين وكذلك عن الشمال، أن هناك ملائكة عن اليمين وملائكة عن الشمال، فلما ذكر الله تعالى ملك اليمين فقط؟ ربما يكون ملك اليمين أعظم إجلالا وحرمة من ملك الشمال. وأنتم تعلمون أن الكتبة دائما مع ابن آدم، كاتب الحسنات على اليمين وكاتب السيئات على الشمال، وربما لا يكون عن شماله في داخل المسجد أحد من الملائكة، وربما يكون ملك الشمال قد طبس على باب المسجد لا يدخل المسجد أي في حال الضفاف، وقيل مرد ذلك، ومرد ذلك أي مرد عند ذلك إلى الله تعالى. أما قوله فيدفنها، قال ابن أبي جبر لم يقل يغطيها، وإنما قال فيدفنها، لأن التغطية يستمر بها الصلاة إذا يؤمن أن يجلس غيره عليها فتدريه، كما قلت بخلاف الدفن فإنه يذهب منه التعمير في داخل الأرض أو في باطن الأرض، وبالتالي سيقبل أنه لا إذاء من هذا البطن. وإذا كان المسجد مبلطا أو غير ذلك فيحفها أو يدفنها بقدمه أو بنعله حتى لا يبقى لها أثر، فحينئذ لا حرج من ذلك. والله تعالى الدم تسع والثلاث ثلاث. إذا أدره الجزاف فليأخذ بطرف جوفه. إذا أدره أي عاجلة أي عجلة، يعني خرج الجزاف من صدره أو من رأسه في فمه، فليس أمامه وقت يسمح أن يخرج خارج النزول، أو منعه مانع أن يطلق عن يساره لأن أحدا يصلي بجواره، كما أنه لا يطلق من إلقاء وجهه لأن الله تعالى بينه وبينه قدته. فماذا يصنع حينئذ؟ يأخذ بطرف ثوبه ثم يطلق به ويطلع بعضه على بعضه أي يمسكه حتى لا يدخل وسط، ثم يستمر في الصلاة. قال إذا بلغه الجزاء فليأخذ بطرف ثوبه. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير بن معاوية بن حليل قال حدثنا حميد وهو ابن أبي حميد الطويل عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ مصامة في القبلة فحكها بيده، قرأ مصامة في القبلة فحكها بيده. المعلوم أن الحك لا يكون إلا بشيء جائز، شيء جائز، أما إذا كان رطبا فإنه جائز. فلما حكها بيده عليه الصلاة والسلام رضي منه كراهية، يعني عرفه غضبه وقد ظهر في وجهه ربما قهر وغضب من ذلك، واشتد غضبه وقال ان احدكم اذا قام في الصلاه فانما ينادي ربه او ربه بينه وبين قبلته فلا يبلغن في قبلته ولكن عن يساره او تحت قدمه. ثم اخذ عليه الصلاه والسلام طرف ردائه فبزق فيه ورد بعضه على بعض، ثم اخذ طرف ردائه ورداءه مما يوجد في اعلى البدن في الكلف في اعلى البدن في اعلى البدن، ورد بعضه على بعض وقال او يفعل هكذا او يفعل هكذا. تعلمه النبي عليه الصلاه والسلام بالقول والفعل. وروى مسلم من حديث جابر قال وليبصق عن يساره وتحت رجله اليسرى، يبصق عن رجله اليسرى وتحت رجله اليسرى قال فان عجلت به بادره فليقل بثوبه هكذا، ثم طال بعضه على بعض ودلك عليه الصلاه والسلام. وابن ابي شيبه وابي داود من حديث ابي سعيد نحو ذلك، وفسر روايه ابي داود بان يدخل في ثوبه ثم يرد بعضه على بعض، والحديثان صحيحان لكنهما ليس على صدق الامام. منزل كان له منزل الامام النبي عليه السلام اغتسل من الجنابه وناولته ام سلمة المنزل فجفف بدنه، كان له منزل. لا لم يرد في السنه ان له منزل من هذا، انما المنزل هو الخوطه كان له منزل ينشر به بدنه اذا اغتسل. نعم. وترك التنشيط او لا؟ انا فاهم انا فاهم انت عايز تقول منزل انت عندهم عنده ولا انت ايمان محلة. انا بقول بطفر منزل انا ليه قلت بطفر منزل؟ عشان خاطر النبي صلى الله عليه وسلم كان او العرب عموما كان يلبسون ازارا ورداء ازارا ورداء. انت دلوقتي بتلبس في بتلبس ثوب واحد، هما كانوا بيلبسوا الحله اللي هي الازار والرداء. فالنبي عليه الصلاه والسلام كان ياخذ طرف ردائه وهو واقف، كان يتناول طرف ردائه وهو واقف فيبصق فيه ماشي. انما انت دلوقتي لو حبيت تبصق في طرف الجلابيه هتعمل ايه؟ هتنام على الارض وتجيب طرف الجلابيه صح ولا لا؟ وهذا يعني فعل مخل بالصلاه، مخل بهذه الصلاه. فلو انك انت وانت واقف زي ما النبي عليه الصلاه والسلام كان واقف ومد ايده وجاب لي طرف ردائك، وانت واقف لو مديت ايدك في السياله او في الجيب الاجنبيه جبت منديل لكان هو نفس الغرض قياسا، لكان نفس الغرض ايه؟ قياسا. انما انت لو انت لابس ازار ورداء اتفضل اعمل في الرداء. ماشي؟ تبارك الله. في هذه الأحاديث فوائد، منها الندب إلى إزالة ما يستقصر أو يتنزه عنه المسجد، يعني استحباب أن يساهم كل إنسان في تنظيف المسجد، نص على ذلك. كان لازم بقى الخادم هو الايه؟ مش لازم الخادم هو اللي يقف هناك؟ لازم. انت جنبيك ورقه. جنبيك ثواب مثلا مكسر. ابنك وبالذات النساء، ان المراه تاتي المسجد معها شوكولاته للاولاد ومعها يعني حلويات وشيء من هذا. خدت بالك؟ تصرف الاولاد يعيشون في المسجد فسادا رهين جيد. طيب ومرأة نفسها برضه مش هتيجي المسجد من سبوع، ممكن تجيب معاها حل سحري. خدت بالك؟ تجيب معاها سمك مشوي وتعزم قرينتها وصاحبتها، وبعدين تصرف بقيه الطعام هكذا على السجاده، على السجاده اعتمادا على ان المسجد قادمه، ودورها انها تؤدي هذا العمل وهو واجب في حقها، هي مكلفه بالدين. لا شك ان هذا في قمه فساد الاخلاق. المراه التي تفعل هذا في قمه فساد الاخلاق. واكثر من مره حاولت ادارات بعض المساجد منع النساء مطلقا، لان الشكوى صارت مزمنه. والعديد لو ان ذلك حدث من الرجال ربما يكون شيئا مقبولا، انما هذا يحدث من المراه التي عنوانها النظافه، فان لم تكن نظيفه لا تكون امراه على الحقيقه. هذا شيء مخزي الى ارض الحقيقه. المراه تاكل وتترك تظلال طعامها تحت قدميها. وفي مسجد منذ عده اعوام قررت إدارة المسجد منع النساء مطلقا، وكان لي موقف شديد جدا أمام هذا القرار. ألا استفز بالمنع؟ فقلت هذا مخالف السنة. وعملت ذلك على رجل سني آخر تفضل. دخلوا المسجد، وفي أول يوم يسمع الأمر يقول إيه اللي حصل؟ ان هم خدموا المسجد ووقفوا بره المسجد وجابوا المشايخ اللي هم اخذوا بالمنهج، واوقفوني امام باب النساء حتى لا اتهم احدا انه هو الذي افسد استجابه هؤلاء. وعند اخر امراه خرجت من المسجد اذن لك الدخول، فدخلت. فاذا تحت التلاميذ ملابس داخليه لها تعلق بالخير، تعلق بالخير. امرأة تطلق ثوبها الذي تحيط فيه ثوبا داخليا تحت السجادين، ثم دخلنا الحمامات فوجدنا نفس المنظر في عين الحمام، نفس المنظر في عين الحمام. ناهيك عن ورق الدكتور، ناهيك عن حلة المحشي التي تركت. انا بقول الكلام ده لانه كان واقع. هل انت احنا تاكل المصاب؟ المصاب كان موجود، وكمان اللي اكل منبهها على قادمة المسجد ابتدي الحلة وبيبعتها لي. قلت لو ما كانش في النساء دول امرأة تضرب هؤلاء بنعلها فعلا دي ورق المسجد امام هؤلاء. واذا كان النبي عليه الصلاة والسلام اذن للنساء ان يحكمن المسجد ويجعلن فيه، فالمعلوم الفارق الجوهري بين نساء النبي عليه الصلاه والسلام وبين نساء الصحابه وبين هؤلاء. هؤلاء ما اتوا بالمسجد لاجل ان يتعلموا كما كانت الصحابيات تفعل ذلك، ولاجل ان يفروا، وانما اتوا للثمر واللعب والفكاهه والتسلي، لم ياتوا للعلم ابدا. فاولى بهم بيوتهم. اما المسجد فلا. ولذلك انا احب دائما ان يكون في كل مسجد دعوي كهذه المساجد مثلا، اي مسجد في دعوه في اخصاص العلم، ان يعين في مكان النساء امراه او اثنتان او ثلاثه على حال المسجد لا يعرفن للرحمة طريق. مش انت عن سئل هذا. وفي بعض المساجد في امرأة معينة وهي كافة طويرة لكنها تكون تجول 100 من النساء. 100 من النساء. لو رأت شيئا في الارض لا تأخذ بيدها. وانما تسحب ام الطفل من راسها وشعرها حتى يعني تضغط على 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 وجهها وعلى راسها لا تطفي شيء الحقيقه لتحرمها ابدا. والا لا يسمح لها بطبع سبب مرض الامه. واما هذا واما المنع المطلق. والمنع المطلق لا شك ان فيه تفويض لمن اتت المسجد تريد طلب العلم او تريد حضور مجالس العلم ودعوة الخير بلا شك. فينبغي تعيين واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة في كل مسجد. ولحمل النساء على النظافة. العجيب ان انا بقول لحمل النساء على النظافة. ده عار. عار ان تحمل المرأة على ان تكون نظيفة. لانها اذا لم تكن امال هي بيتها شكلها ايه؟ لما هي دي المرأة عنوان. فعل المرأة في المسجد عنوان لبيتها. إذا كانت المرأة في المسجد نظيفة لبيتها نظيفة فهي في المسجد كذلك وأشد نظافة. وإذا كانت في المسجد على هذا النحو عنوان يكون عمر ليس فرق. فهذا هو أول فائدة. هذه أول فائدة من فوائد هذه الحديث. الندب لإزالة ما يستحضر أو يتنزه عنه المسجد. و تفقد الإمام أحوال المساجد وتعظيمها وقيامتها. النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يحك المخامة بيده عليه الصلاة والسلام مع شرفه وعظمته عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك بيده. وهذا يدل على حسن تعاهده لبيت الله الحق. وأن المصلي أن يبسط وهو في الصلاة ولا تفسد صلاة فيه. الفائدة الثالثة لو بسط المصلي في ثوبه او تحت قدمه يسرع فان هذا لا يؤثر على صحه مين؟ على صحه صلاته. وان النفخ والتنحنح في الصلاه جائزان لان النقامه لابد ان يقع معها شيء من نفخ او تنحنح. ومحله ما اذا لم يكفش ولم يقصد صاحبه العبث ولم يبن منه مسمى كلام اقل خفايا. كان في واحد فعلا بادره الفجاء او يريد ان يتنحنح حتى يظهر او تظهر حروف قراءته خاصه اذا كان اماما او كان رجل يصلي صلاه جاهليه فلو كان فردا. وربما يعترضه نقامة أو بذات أو غير ذلك فهو يحتاج إلى معالجة هذا بشيء من النفس أو النفع. أما إنسان ده أول ما يستنى في الصلاة كل شوية يحن خدت بالك ويتكلم في كلامه يبلغ حرفين أو ثلاثة أو أربع فلا شك أن هذا فطر صلاته إذا لم تدعو الحاجة إليه. اما اذا دعت الحاجه فانه لا يضره ذلك. واستدل به المصنف على جواز النفخ في الصلاه بهذا الشرط المذكور. وفي هذه الاحاديث ان البطاقه طاهر. ان البطاقه طاهر لانه لو كان نجس لما اذن النبي عليه الصلاه والسلام بدفه او بدفه. ويستفاد منه كذلك ان التحسين والتقبيح للشرع لا للعبد. فالحسن ما حسن الشرع والقبيح ما قبحه من الشرع. خلافا لمين؟ خلافا لمين؟ للمعتزله الذين قالوا التحسين والتقبيح في العبد. نعم. الباب الاربعون باب عظه الامام الناس في اتمام الصلاه وذكر القبله. باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة أي بسبب ترك إتمام الصلاة. تعرفين حديث المصير صلاة لما دخل المسجد فصلى ركعتين ونصرهما نصرا وأتى فقال السلام عليك يا رسول الله قال وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي وانتهره عليه الصلاة والسلام. فكلامه متعلق في صحة السواء والسلام. كان يعني دلوقتي لما اقول لما نسيب واحد ينقل صلاته نفرا فبالصلاة دي حكمها ايه فرعا؟ الذي لا يصيب قلبا بالركوع والسجود حكم صلاته ايه؟ لم يصلي. حكم صلاته انها باطلة. والا لو كانت فاسدة فقط وليست باطلة لما امر النبي بعدها. فكونه قال له ارجع تصلي يعني الزمر الإعادة. ثم بين ذلك وأكد وقال فإنك لم تصلي يعني هذه الصلاة إيه؟ وأكثر منه ويحب من القرى النبي عليه الصلاة والسلام ومن أتى بعدهم لما رأوا بعض الناس يصلون على هذا النحو قال منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ قال منذ 60 عاما. قال منذ 60 عاما وأنت لا تصلي وأنت لا تصلي. ويقول ابن مبارك لواحد من كان ينقل صلاته ولو مت على ذلك ما صليت عليه. لا لا يراعى في هذه الاركان والثوابت قله العلم. قله العلم ازاي؟ ده هو فاهم كويس قوي قوي ان السنيه يصلوا صلاه واحد يصلي صلاتين. يعني هو نفسه يجي نفسك في الاصول بتاعته يقول لك لا لا تمدد السنيه ده بيصلي الاربع ركعات ربع ساعه. واحنا ولا بنصلي ربع ساعه ولا حاجه. هو برضه خمس دقايق. خدت بالك؟ لكن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم غير ذلك أبدا. يعني صلاة النبي غير صلاة السنية والنهار. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو شفنا احنا بنصلي مثلا الظهر دلوقتي هيظن بإعادة الصلاة. هيظن بإعادة الصلاة. والله العظيم لا يظن بإعادة الصلاة. أبدا. لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل في صلاة الظهر أدركه من سمع أبدا. لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل في صلاة الظهر أدركه من سمع الأذان فانقلب إلى بيته فتوضأ وأتى وركع ركعة الظهر. وكان عليه الصلاة والسلام يقرأ في صلاة الظهر 30 آية ويجعل العصر على النصف من ربه الظهر. طب دلوقتي هو ما بين غير إن أعطيناك الكوثر وقل هو الله والله تلحق تصلي مقام ما تلحقش انت خلاص الشيء يرجع لك. فصلاة الظهر يعني نظام عقلي. ده كل الصلاة هكذا. واللي تطول شوية ده بقى محل نظر ومحل استهزاء وتقرير إلى آخره. نعم. ليه؟ لا. صنع نفسك الليل. بصحة السجاد. طب انت صار تنسخ على السجاد في بيتك؟ ها؟ خلاص كان ينبغي انك انت تطرح هذا السؤال عن نفسك اولا. ما قلت لو ازلت البصاقة على السجاد الفجر من ده بيبقى تجيزه في بيتي وفي بيتي غيري. في البيت لا تدعو على البيت. أنا أقول لك لا تدعو على ذلك. يعني خليك واقعي معلش. أنا لا أدعو على ذلك. ماشي؟ أنا بس بسألة واضحة. ودلوقتي أنت لو أنك جاوبت على ذلك. نتفق على ذلك. هذه مسؤولية؟ خلاص انت ما عليك الا ان تنصحها. تعمل الحج هذه الصلاة والصلاة غير صحيحة. ولا بد ان تفعل كيف وكيف وكيف. اقول لك انا بقى هو يفعل كيف يعني؟ ولا انت عارف؟ خلاص انت انصحها. قل له انت راجل زي والدي وراجل كبير ولولا حبي لك وحرص عليك وخوفي على صلاتك وعبادتك ما نصحتك. خدت بالك؟ وانت ينبغي ان تصلي بالصلاه الفرديه. وتمثل امام الركوع وتمثل امام السجود والنزول والقيام وغير ذلك. واثبت ان هذه الصلاه باطله ويلزمه الاعاده. ويلزمه الاعاده كما فعل النبي عليه الصلاه والسلام. الباب الرابع باب عظة الإمام النافع في إتمام الصلاة وذكر القبلة. قال البخاري: وحدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل ترون قبلتي ها هنا؟ فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، إني لأراكم من وراء ربي. هل ترون قبلتي ها هنا؟ يعني بيسألهم بيقول لهم ايه؟ مش انتم شايفين ان قبلتي في هذا المكان؟ أي طيب انا لما بقف في الصلاه وبتوجه الى القبله اراكم، ارى ركوعكم وخشوعكم، ارى ايه؟ ركوعكم وخشوعكم، حتى لا تظنوا اني اذا استقبلت القبله واستدبرتكم يخفى علي او تخفى علي صلاتكم. لا، انا ببقى جاهز للصلاه. ودي يا اخواني اعظم الاقوال فيها انها خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ وفي داخل الصلاه فقط دون غيره. وفي داخل الصلاه فقط دون غيره. يعني النبي عليه الصلاه والسلام يرى من خلفه كما يرى من امامه. فرؤيته من الخلف كرؤيته من الامام. وهذه كرامه الهيه للنبي عليه الصلاه والسلام. وفي داخل الصلاه ليس في كل وقت. وفي داخل الصلاه فقط. فهذه هذا مراد هذا الاثر. وان ذلك في المسجد. فاذا قصر المامومون في الركوع او الخشوع الذي هو السجود. الخشوع مقصود به نوع ايه؟ السجود. لان الخشوع ده امر قلبي. امر قلبي لا يطلع عليه حتى النبي عليه الصلاه والسلام. الا ان يدفعه الله عز وجل عليه. فالخشوع في هذا الحديث بمعنى السجود. فالنبي عليه الصلاه والسلام عبر عن الصلاه عموما بالركوع وايه؟ والسجود. يعني عبر عن الكل بذكر البعض. فقال: هل ترون قبلتي يا هنا؟ ومش شايفين القبله الناحيه دي؟ اه. طيب لابد ان تعلموا انني اذا استقبلت القبله كان ظهري لكم. ومع هذا اعلموا انني اراكم في صلاتكم من اولها الى اخرها، فلا يخفى علي ركوعكم ولا سجودكم ولا قيامكم وغير ذلك. فقال: واني لاراكم من وراء ظهري. اما قوله هل ترون قبلتي؟ هو استفهام انكار لما يلزم منه، اي انتم تظنون اني لا ارى قبلكم لكون قبلتي في هذه الجهه، لان من استقبل شيئا استدبر ما وراءه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين ان رؤيته لا تختص بجهه واحده. في داخل مين؟ اصلا. طبعا حصل بقى تاويلات كثيره جدا. قالوا ده النبي عليه الصلاه والسلام ربنا كان مركب له عينين سين سين واخرى سين. ومنهم من قال: لا، العينين دول ما كانوش في الظهر. ما كانوا فين؟ قالوا: كانوا في الكتفين. كانوا في الكتفين. لا يحجبهما ثوب. يعني النبي يرى بالعينين اللتين ركبتا في الكتفين، وان الثوب الذي يلبسه عليه الصلاه والسلام لا يحجب رؤيه هذين العينين. وهذا تكلف شديد من كل الاراء، فيها تكلف شديد جدا. واحسن الاراء ان النبي عليه الصلاه والسلام يرى في صلاته صلاه من وراءه كما يرى من امامه. كما يرى من امامه، وان ذلك كرامه الهيه من الله عز وجل الى النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي ان نؤمن بذلك وان نسكت عن الخوض في تاويل هذا الامر. قال البخاري: حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا سليم بن سليمان عن هلال بن علي عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاه. صلى لنا صلى بها صلى بها ثم رقي المنبر فقال في الصلاة وفي الركوع: إني لأراكم من ورائي كما أراكم.
إن العرب من ورائي الصلاح كما أراد المتابع كما أرادني الآن. قال الإمام وإني لأراكم في الركوع أقرضه للذكر وإن كان داخل صلاتي اهتماما به، إما لكون التقصير فيه كان أكثر، تقصير الصحابة في مسألة الركوع دي أكثر، فهناك كان يكون فيها ليه وبيهدده به، ولو كانوا ماشيين زي الفل مفيش أي مشاكل مفيش حد بيخالف ما كانش النبي عليه الصلاة والسلام هدده بذلك. ما تقولوش خلي بالك انتوا بتركعوا ورا بتسجدوا ورا ولا شيء شايفنا ازاي؟ فالطالب بيعرفوا ان انا ربنا جعل لي رؤيا في داخل مين؟ الصلاه من خلفي ارى من خلفي كما اراه من ايه؟ من امامي. والصحابه وقع منهم الخطا لتقتدي الامه او لياتي الارشاد النبوي ثم يتسنى الامه ان تقتدي وتعلم الخطأ وتعلم وجه الإصابة في هذا الفعل. وقع منهم الكبائر الزنا والسرقة وشرب الخمر، وقع منهم مخالفة الصلاة وصيام الزكاة حج خطأ، فبينت أن النبي عقد هذا الخطأ وغير ذلك. كل هذا اقتداء أو لتقتدي الأمة بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة إلى قيام الساعة. وهذا الذي دخل التصلى قطعا يدخل صلاته، كان صحابيا أبدا، كان صحابيا، ليس في كلامه إسناد التصلى رضي الله عنه مع ذلك يعني كذلك، لكن الله تعالى أجرى بقدره الكوني الخطأ على أيديهم حتى يكون التوجيه النبوي من النبي عليه الصلاة والسلام لتتمثل الأمة قول النبي عليه الصلاة والسلام إلى قيام إلى قيام الساعة إلى قيام الساعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أفرغ الركوع بالذكر دون غيره من بقية مكان الصلاة، لأن معظم الخطأ في صلاة الصحابة الذين كانوا يكبروا إنما كان في الركوع، وخطأ في الركوع كيف هو؟ أنه لا يسوي ظهره، لا يسوي ظهره في الصلاة أي في الركوع. والمعلوم أن الركوع لا يكون صحيحا الا اذا استقر كل عضو في مكانه في اي ركن من اركان الصلاه، لا تصح الصلاه الا باستقرار كل عضو في مكانه على هيئه هذا الركن. ادوات ان اقول السجود في الصلاه لانه هو ما كاد ان يلمس الارض حتى قام، صح؟ اين يكون سجودا هذا؟ بل لابد من تركيب السبعه اعضاء، لان هو السجود محل السجود، تركيب السبعه اعضاء من الارض، وتركيب الجبهه والانف من الارض، واستقرار البدن على هذه الحال ولو لحظه، ولو ايه؟ للحظه، قدرها العلماء بتسبيح، قدرها العلماء بايه؟ بتسبيح، شوف العلماء بيقولوا ايه؟ وده اجماع، يعني دي مسائل اجماع. أنه لا يلزم المرء بالإتيان بالتسبيح. لم تصح يعني تصح الوقوع والسجود سنة، ولم يصح دليل في إيجاب ثلاث تسبيحات، لا في الوقوع ولا في السجود. لكن يلزم الاطمئنان واستقرار كل عضو في محله. طيب أقل ذلك قال العلماء تسبيحة. قال العلماء تسبيحة. لأن الواجب تسبيح أو ثلاثة سنة لا. العلماء لما قالوا إن الواجب استقرار العضو في مكانه في محل الركن قدروا ذلك أي قدروا هذا الاستقرار بتسبيحة بزمن. ولذلك أنت إذا قمت من ركوعك في بعض الناس يعني اوتوماتيك كده بيقوم من الركوع وهو نازل على طول رجليه، لم تنهما معفعش فوق ولم يعتذر قائما واذا برجليه تسبح الى مين؟ الى الارض، يعني حلقه كده حلزونيه يعني، لم تنهما امشي واذا برجليه على الارض بيوقف البيت بيختصر. طبعا هذا لن يقوم هذا الامر لانه يلزم باعاده الصلاه ويلزم باعادتها الصحيحه ولو أعادها 1000 مرة على هذا النحو يلزم بإعادتها 1100 أو 1001. لماذا؟ لأن الصلاة على هذا النحو مهما كثرت ومهما كررت ليس صحيحة، ومن بدء ومن ليست مقبولة. فهنا يقول إني أراكم من ورائي كما أراكم، أي كما أراكم الآن من أمامي. وعند مسلم قال إني لأبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي. وفي هذا دليل على أن المختار أن المراد الرؤية الإبصار، أنه يرى حقيقته، يرى حقيقته بعينيه. وظاهر الحديث أن ذلك يختص بحال الصلاة دون غيرها، يعني يرى عليه الصلاة والسلام من وراءه كما يرى من أمامه في حال بحلقه، لا في كل حال. نعم. وحكي عن بقية المخرج أنه صلى الله عليه وسلم كان يبصر في الظلمة كما كان يبصر في الضوء. وفي الحديث الحث على الخشوع في الصلاة والمحافظة على إتمام أركانها وأبعاضها، جمع بعض. وإنه ينبغي للإمام أن ينبه الناس على ما يتعلق بأحوال الصلاة، يعني لا حرج أبدا أن يقف الإمام قبل أن يدخل في الصلاة، أن يعلم الناس كيف يصلون، كيف يركعون، كيف يسجدون، خاصة إذا غلب على ظني أن الناس يقصرون في ركن أركان، في ركن من الأركان. الناس كثير يصلون صلاة قرب ألفوها وعهدوها صلاة عجيبة جدا، يعني احنا بالنسبة لنا بنصلي المغرب والعشاء بالنسبة لهم ده قيام ليل، قيام ليل. والعجيب ان الواحد منهم يعني انت لو اضاف الصلاة يبقى انت ارحمه. ليه؟ لانه على باب ما ينتقل، انت بتنظر كل عام 90 سنة ولا 100 سنة ومحني ماشي محني ماشي محني. وبعدين تقول طب انا لو صليت لازم بقى ايه بالراحه واحده واحده عشان خاطر ده على بال ما بيقوم من السجود للقيام عايز نص ساعه، وعايز كمان اللي جنبه من هنا واللي جنبه من هنا يشدوه من الدراع. لا، للاسف هو متبرمج على غير كده، متبرمج على غير ايه كده. فمره انا رحت بلدنا ورحت المسجد بتاع حملوني على الامام، انا بيني وبينك انا كنت رايح اصلي وعامل حساب ان انا هقوم اصلي الظهر تاني، لان انا عارف ان الامام ده لسه ما ماتش. امام المسجد ده كنت بصلي وراه من 40 سنه لسه ما ماتش، وعارف ان صلاته باطله من 40 سنه. خد بالك، هو قال لي انا مرات فقال بقى اتفضل انت راجل ضيف علينا النهارده، فاكر ايام زمان كنت بتعمل معانا مشاكل؟ اه فاكر. طب احنا انت بقى يعني ايه جايبين ضيف، انا محتاج تفضل صلي بينا. انا صليت صلاه العاديه والله يا اخي، بس اقوم من الركوع الاقي الناس ساجده، ابص كده طرف عيني الناحيه دي الاقي الصف كله ساجد هنا والصف كله ساجد هنا، وناس كبيره. انتوا الحين تقوموا عشان تنزلوا ده نفسي يا دوب بقول ربنا لك الحمد، ابص كل الناس ساجده. وبعدين لما كنت اخد ركعتين دي كل المسجد بيضحك، الناس ورايا بتصلي كلهم بيضحكوا. انا بقول رشيد ده جه منين ده ولا ولا مين اللي قدمه ده؟ أكلمت صلاته وبعدين لما سلمت قصة طلعت تضحك. قلت بتضحك عليه؟ قال بتضحك عليه؟ قلت له وأنا كنت بضحك عليه؟ كتب لك العبرة بمصلحك يوم القيامة لا بمصلح زوجك. أنا أشهد الله إن صلاة الراجل ده منذ أن عرفته إماما في هذا المسجد من حوالي 40 سنة أنها باطلة. ساعة موته باطلة وأنكم لا تصبرون وتلزمون بإعادة الصلاة، ويجب عليكم أن تختاروا إماما آخر غير هذا الإمام. طبعا بقى إيه كل كشف عن هنا نعم أبائنا أو أجدادنا الإمام قالوا إزاي؟ قلت لهم بس تعالوا بقى نشوف حديث المسيء الصلاة. قعدت أشرح في حديث المسيء الصلاة من الظهر حتى تنزل صلاة المغرب، هما في حاجة سميعة أصلا ما حاجة هما سميعة. أنا صليت عقل الإمام وصلاه فرق الماء. قلت له ثم انا والله منذ ان استجبت في هذا المسجد ما صليت فرضا خلف هذا الرجل الا واعدته. قالوا بس فكرنا فعلا كنت بعيد الصبر بدليل ان فلان وفلان وفلان اللي بيقوا هناك كانوا بيصلوا معاه الجماعه مره ثانيه بعد الامام. يعني شوف هم لسه فاكرين ليا من 20 سنه، كان سنه كان قبل احداث 81. فالحمد لله عز وجل انهم اختاروا اماما فريق الدين وقت مقام كويس في الاحلام وحفظ القران ونحو هذا جانبا. قلت له انت عندك كم سنه؟ قال لي انا عندي 74. قلت له يا اخي انت تاخد معانا 60 سنه بس ما تخلصنا بقى كفايه عليك كفايه عليك. قال لي انت عندي يمين؟ قلت له انا عيني الحاج صابر. الحاج صابر ده انا شفته بقى لي حوالي 15 سنه هو كمان الله اعلم ما خدش تلاقي بس مهما كان ادي بقى. قلت له اجيب لكم واحد منين يعني؟ اجيب لكم الثانيه صابر ليه؟ هيذبحوه هو الثاني. قلت له هو الحاج صابر صابر ليه؟ قال لي خلاص يبقى الحمد لله متعين الامام يرميها بالتراب. خدت بالك؟ وانا صليت خلفه مره او مرتين في يوم جنازه رحنا صلينا الظهر خلفه وبعدين صلينا الجنازه الناس استطردوا زي كانت حلوه قوي احسن من صلاتنا. قال لي انا تعبت. قال لي انا تعبت انا. قال لي والله العظيم كان الناس بيسلموا قبل التسليم. شوف الناس البرمجيه اوتوماتيك بيقوم بروحه حركة ايه يعني اوتوماتيكية ملوش علاقة بالإيمان. يتحول الحمار يتحول الكلب ملوش علاقة بالإيمان. خدت بالك؟ هو كان حركته ديناميكية وأول ما خلص التشهد يقوم يسلم. هو قاعد مع الإمام أهو أول ما خلص التشهد يقوم هو مسلم. قال والله يا عزيز والله كنت بدخل المسجد أحيانا الإمام في التشهد وفي ناس مبنية على الباب. إيه يا أخوان؟ صليت. صليت راحتك؟ انا والله صليت مع الامام. بس احنا خلصنا التشهد قبل. صليت. طبعا البلاء ده اكيد موجود في البلد كلها سيكا مشان واحد يعني. الباب الحادي والاربعون هل يقال مسجد بني فلان؟ هل يقال مسجد بني فلان؟ دي برضه قضيه يعني يصح معالجتها عند الاخوه. يصح معالجتها عند ده يقول لك ايه فلان هيبني المسجد الفلاني بس بشرط. بشرط ايه؟ انه يتكتب عليه اسم. اللي يطلع بقى من الحي والمنطقه يقول لك لا العمل ده ما فيش فيه اطلاق بدليل ان هو يبنيه رياء وسمعه. وبالتالي نحن لا نقبل هذه الاموال ولا نرضى ان يكون باني هذا المسجد هو فلان بهذا الشرط. احنا هنسميه مسجد التوفيق او الاخلاص او التقوى او اي اسم عام كده من الاسامي الحلوه دي. انما مسجد فلان او مسجد بني فلان او ال فلان او اولاد فلان لا وده بتسميه بشكل. ليه؟ وبعدين تمام هو الرجل جاب الازمان دي اسوء اسلوب ان هو مشروع. القرينه انه طلب الاسم اتحط على المسجد. طب يا اخي هو مش مخلص، انت منتفع بهذا المال ومنتفع بالمسجد. اما الاخلاص فبينه وبين الله عز وجل. اذا لم يكن مخلصا وفعل ذلك رياء وسمعه فانه لا يقبل عند الله. وان كان المنتفع بهذا المال هم عامة المسلمين. فهي لا كما ان السنه قد وردت بان اقواما كثيرين وعشائر وقبائل قد سموا مساجد باسماء قبائلهم واسماء افراد واصحاب. ولا زال هذا الامر ساريا في الامه بغير نكير اما قضيه الاكرام فهذه بين العبد وبين الله. بين العبد وبين الله ربما اراد تخليد ذلك بوجود مين؟ المسجد. ربما اراد تخليد. وانتم تعلمون ان هذا حتى في الان يعد شرفا وربما فعل ذلك هذا الذي تصدق بملك بناء المسجد ليحث اقرانه من الاغنياء على التصدق وبناء بقيه المشاريع الخيريه. انا في المسجد وانت في الرئيسات وانت في المدرسه وانت في المستشفى وهكذا حتى لو تم كل إنسان ما كان مسلم فلا حرج حينئذ. قال الإمام: هل يقال مسجد بني فلان؟ وذكر هذا التجوب على صورة استفهام. الإمام يقول: هل يقال مسجد بني فلان؟ الجواب: نعم يقال مسجد بني فلان. ولم يخالف في ذلك إلا إبراهيم النخعي. قال: لا. وطبعا احنا كلنا وراء إبراهيم النخعي. كل الإخوة وراك رجل ماشي، إنما الجمهور لا، في القضية دي مذهب الأمة بكاملها أنه يقال مسجد بني فلان، لا حرج، مستشفى فلان، عيادة فلان، مبنى دار أيتام فلان، صح ولا لا؟ فلا حرج في ذلك. إلا إبراهيم النخعي قال: لا ينسب مسجد أبدا. ليه إبراهيم؟ قال: لأن الله تعالى يقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله. هو فاكر الجمهور موقفه ابن إبراهيم النخعي ومن استشهاده قالوا قوله تعالى: وأن المساجد لله كلفنا لام الملك، لم الملك، إنما مسجد ذات كلام النسبة، نسبة التشريف، نسبة مين؟ تشريف، نسبة ملكية. هو لما يقال مسجد عمر بن الخطاب إذا ما عاد عمر الخطاب هو مالك هذا المسجد، أنا ده مجرد اسم وتمييز، يعني مجرد اسم ايه؟ وتمييز. هلا لو دلوقتي لما أقول وأن المسجد لله لا تدعو مع الله، يا الله مش هسمى أي مسجد باين. خلاص. طب أنا دلوقتي لما أقول لك يبقى تعالوا بيت إيه؟ هتقولي بيتك فين؟ أقول لك جنب مسجد كذا، جنب مسجد فلان. لو المسجد ده ملوش اسم وجنبيه مساجد أخرى، هتقول لك إزاي؟ على الحال ليست هذه هي العلامة أو الأمارة، لكن العلامة ورود ذلك في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ماشي؟ بدليل ما حدث به البخاري عن عبد الله بن أسلم قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أجمرت من الحفياء وأمدها ثنية الوداع. سابق النبي عليه الصلاة والسلام بين الخيل التي أجمرت، يعني جوعوها ثم أطعموها ثم حبسوها ثلاثة أيام في مكان حر حتى عرقت وجاعت وأجهدت، فسابق بينها النبي عليه الصلاة والسلام. وكان المسافة التي سابق فيها بين الخيل المضمرة هي من الحفياء مكان خارج المدينة إلى مكان خارج مكة إلى ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر أي التي لم تحدث ثم قطع ثم تحدث مرة أخرى من الثنية إلى مسجد بني الزبير، وأن عبد الله بن عمر كان فيمن سابق بها، وأن عبد الله بن عمر كان فيمن سابق بها. هنا الشاهد أنه قال: وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى إيه؟ إلى مسجد بني زغير، إلى مسجد بني زغير. فهذا شاهد على جواز إمكانية أن ينسب المسجد إلى بنيه أو إلى الحي الذي بني فيه أو إلى من صلى فيه ممن يشار إليه من بلاده. يعني أنا دلوقتي لما أروح مدينة من المدن أبص ألاقي المسجد مكتوب عليه مسجد الجمعية الشرعية، العابدين بالكتاب والسنة والإعلام الطويل ده، أنا أقول لك ده لا مسجد الشيخ ولا يقول لك ده مسجد الجمعية الشرعية، أقول لك أنا عارف الجمعية الشرعية بس هذا المسجد الذي يصلي فيه مين؟ ولاد. هذا المسجد الذي يصلي فيه ولاد. فتقول ده مسجد الشيخ فلان، معناه ليس مسجد فلان، وإنما نسب إليه لكونه يصلي فيه، يصلي فيه. حتى المسألة دي يا إخواني من جهة العرف قد استقرت، من جهة العرف قد استقرت. أنا لما رحت 6 أكتوبر أسأل عن الشيخ علي درويش رجل من أهل العلم، كان يسكن في الجيزة ثم انتقل إلى 6 أكتوبر. قالوا: إحنا لما تيجي عند المسجد بتاعك، شوف اللفظ، انا اديك عن المسجد ايه بتاعه. رحت لقيت المسجد مكتوب عليه مسجد الامام الحميدي. ثم قال الشيخ بيقول هنا قال له ده مسجد لقيت مسجده فنسب اليه بكونه من اعلام الناس هناك نسب المسجد اليه. يعني حتى الناس دلوقتي نسيوا ان مسجد الحميدي رايحين فين؟ رايحين نصلي عند الشيخ عبد الرويش. رايحين نحضر الناس عند الشيخ عبد الرويش. في مسجد مين؟ في مسجد الشيخ عبد الرويش. فالمسجد نسب اليه لكونه من اعلامه لكونه من اعلام الناس هناك. فكونه حصل صوتا في هذا المسجد فنسب المسجد اليه وان لم يكن هو ايه؟ الباقي في هذا المسجد. لا الباب الثاني والأربعون باب القسمة وتعليق القنو في المسجد. باب القسمة وتعليق القنو في المسجد. القنو هو العلم الطاهر كما ذكره الإمام البخاري. القنو هو العلم والعلم هو قريب من جريد النحل. العلم هو جريد النحل. يعني لما تجيب جريد كده من نحل البلد وتقطعه وبعدين تعده للقتال تعده ليه؟ للقتال. فتأتي به وتعلقه في المسجد. وتعلقه في المسجد. الأصل من المساجد منزهة عن هذا، يعني انك انت تتخذ المسجد مخزن مخزن هذا ما ينفعش صح؟ هذا بقى الدمياطي تعمل ايه الضمايط؟ الدمياطي يبني بيت وتحتيه مسجد. يبني الدور الارض مسجد. سبحان الله من يوم وليله تروح تصلي في المسجد تلاقيه مليان كراسي وكنب وهو بنوم وسفره واصل ايه؟ يعني يقول لك اصل الحي بتاعنا حي يعني مش متعود على الصلاه. وبالتالي احنا صلينا اسبوعين ثلاثة وعملنا كده يعني تيست للجماعة اللي بيصلوا فلقيناهم 10 15 واحد تسألوا المكان يكفي صف ولا صفين والباقي بقى بيستخدموا ايه؟ مرة. لأن أهل الناس لا يزالون يحسدون الأخشاب مش هيسيبوا الجواز ده شغلهم مش شاغل فيودوا ده بإيه؟ في المساجد. فقد اتخذوا المساجد مقادنا لمصالح الشخصيه وهذا منع عنه. طب المردود فيه ايه؟ المردود فيه اتخاذ المساجد اتخاذ المساجد للمصالح العامه لمصالح العامه. فتعليق القنو في المسجد لو كان على سبيل المنفعه الشخصيه لا يجوز ولو كان على سبيل المصلحه العامه والدفاع عن الإسلام والجهاد فهذا ده كل واحد عنده استعداد يجيب أي حاجة يفضل يجيب يفضل يجيب. كل واحد عنده جريدة 2 3 10 20 100 200 ويعلقها بعد أن يصلحها ويعدها للقتال يا مرحبا. المسجد يدع ماله فاستخدام المسجد للمنافع العامة جائز أما المنافع الشخصية فغير جائز. كما أن المال أتى من البحرين إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأين وضعه؟ قال صلى الله عليه وسلم المسجد ولا أمرهم أن يضعوه بجوار القبلة وضعوه في المسجد ولم يلتفت إليه النبي عليه الصلاة والسلام لأنه لم يكن يلتفت إلى الدنيا لم تكن تعنيه في شيء وكان حرصه واهتمامه بالأجرة صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ من صلاته قال ائتوني بالمال وكان اعظم مال اتى الى النبي عليه الصلاه والسلام خرج البحرين وكان 100,000 كان 100,000 دينار فضلا عن الماشيه وغير ذلك 100,000 دينار من الذهب. فقال ائتوني بالمال فما قام النبي صلى الله عليه وسلم من مقامه الا ولم يبقى معه درهم الا ولم يبقى معه درهم. لو كان هذا النبي حريصا على الدنيا لكان قسم لنفسه قسما قبل التقسيم ولكنه لم يبقي نفسه شيئا. كيف لا؟ وأزواج الروح طال الله عنها كلها تعمل ذلك. حتى عائشة رضي الله عنها كانت تقسم الذهب وتقسم اللحم وتنسى نفسها وهي صائمة، تنسى أن تأخذ قطعة من اللحم لتفطر عليها وهي صائمة، حتى تذكرها جاريتها تقول يا ابن عبد الله أما حبست لنا شيئا تفطر عليه؟ قالت عائشة والله لو ذكرتيني لفعلت، لو ذكرتيني. هي نافية كيف لا، وقد رباها أبوها أولا ثم رباها النبي صلى الله عليه وسلم، فهي قد انتقلت من بيت فضل وعلم إلى بيت هو أفضل منه وأعلم. هذه عائشة. أما النبي عليه الصلاة والسلام فهو فوق ذلك كله، حتى نسي النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي سنة الظهر حتى صلى العصر، فدخل في بيت أم عبد الله عائشة وصلى ركعتين ولم يكن لها بهما عهد، فلما سألته عنهما قال النبي عليه الصلاة والسلام شغلتني الأموال أو شغلني مال البحرين وتقسيمه أو تفريقه في أصحابي فنسيتهما. دي كانت سنة الظهر البعدية أداها النبي عليه الصلاة والسلام بعد صلاة العصر لأنه نسيها. فقوله باب القسمة قسمة المال وتعليق القنو في المسجد أي باب جواز التقسيم، أي تقسيم الأموال العامة كما يجوز القضاء واللعان والمحاكمة والمصالحة بين المتخاصمين، وكل هذه المصالح العامة تجوز في المسجد، والمسجد لا ينزه عنها، المسجد لا ينزه عنها، إنما ينزه عما يستقر كما سبق. قال الإمام وقال إبراهيم أي ابن طهمان عن عبد العزيز بن صهيب البصري عن أنس رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال انصروه في المسجد أي ضعوه حطوه في المسجد، وكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ولم يلتفت إليه، أي لم يلتفت إلى هذا المال مع كثرته، فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه فما كان يرى أحدا إلا أعطاه من أصحابه، إذ جاءه العباس فقال يا رسول الله أعطني فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا، عقيل هو ابن طالب لما أسر مع العباس بن عبد المطلب، قال أنا فديت نفسي والأصل أن فدي على المسلمين، وفديت عقيلا والأصل أن فدي عقيل على المسلمين، فأرجو أن تعوضني هذا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ، يعني خذ أنت، فحثى في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع، يعني جه يشيله فقدرش. تصور واحد يعبد حجر ذهب لدرجة إنه يجي يشيله على كتفه ما يقدرش، يبقى ده إيه ده؟ ده الواحد دلوقتي بيقول إيه شافته؟ حتى البتاع لا ترى بالعين مجرد، خدت بالك؟ ومين أنا كده؟ خدت بالك يا عباس؟ أخذ بنفسه في ثوبه وذهب ليضع على عاتقه وكتفه فلم يستطع، فقال يا رسول الله انظر بعضهم يرفعه إليه، قال واحد من أصحابك يحكي على وجهه، فقال النبي لا، قال فارفعه أنت عليه، يعني إذا كنت تعبت من أحد أصحابك فارفعه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا ولا لك من أصحابك، يأخذ كل إنسان على قدر حاجته، على قدر إيه؟ حاجته. وتصور لو أن العباس، لو أن العباس رضي الله عنه أخذ أو ترك بعض هذا المال، أليس يفرق في المحتاجين وفي بقية الناس؟ فهو يريد أن يأخذ أكثر من طاقته. قال فنفر منه، ما دام بقى لم تعرف تقول لواحد من أصحابك يدفع عليا ولا أنت هتدفع، مضطر اضطرار أن هو إيه؟ يختصر هذا المال شوية، أما ينزل فيه شوية ذهب فيه من حجره، ثم ذهب يقله فقال يا رسول الله انظر بعضهم يرفع عليه، قال لا قال فاصنعوا ما انت عليه المره الثانيه. قال لا. قال فنظر منه يعني اختفر برضه منه ايه كمان شويه ثم احتمله فالقاه على ساهله. اتعذب بقى البرره بلاها هو عارف كده لا حد هيعين ولا حد هيؤمر باعانه. فهم ايه متعذب وافرافع ايه فذهب على كاهله اي على عاتقه ثم انطلق. فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره ثم هو ماشي وانما كان عمال ايه عمال يقول ايه بيتعجب من حفظ ابن ادم على مين؟ على الزوج ومن حفظ ابن ادم على الباب. ما هو الباب ده النبي عمال يتفضل ده ذهب خدت بالك. ولو كان هذا الذي يمثل في قلب النبي شيئا لاخذ منه ولكنه في اتم الغنى عن هذا الباب بل عن الدنيا بأسها يعني. قال فما زال رسول الله يطيع البصر حتى قضي عليها يعني اختفى تماما العباد عجبا من حسن يعني كان في بطوله يتعجب من حسن العباد. فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسم منها درهم ولا حتى درهم واحد لنبي عليه الصلاه والسلام مع انه لو اخذ الخمر لما اثر عليه ولكن النبي عليه الصلاه والسلام يفعل ذلك حتى يعلم امته ان يحرصوا على الاخره دون ايه؟ دون الدنيا. او لا ياخذ من الدنيا الا ما يبلغهم الى الاخره والى جنه العرض والسماوات والارض. الشاهد ان هذا الحديث الطويل بيان جواز القسمه في المسجد. بيان جواز القسمه في المسجد وتعليق القنو اذا كانت المصلحه مين؟ عامه. اما اذا كانت المصلحه خاصه ففيه حرج شديد. ثم قال باب من دعا لطعام في المسجد ومن اجاب منه. كان عايز يقول لك ان المسجد ده له مليون وظيفه. ده المسجد تصورين المسجد ده عباره عن ايه؟ مفتاح يوضع في يد الخادم الرشيد ولازم يكون الخادم الرشيد خاصه اذا كان خادما في وظائف الاحقاف او الاوقاف. خادم لا يتفاهم شايلين ده وحاطين حاجه ثانيه. يقول المفتاح ابدل الف بيتين يفتح. الناس واقفه طابور قدام الباب. يدخل ياذن اذان غير معروف لا عند السلف ولا عند الخلف. وهذا يدل على الابداع. نعم. وبعدين ويا حبذا ان يكون للمسجد مؤذنان. أحدهما يؤذن والآخر يصير في نفس التوقيت. يعني واحد يؤذن وفي نفس التوقيت واحد إيه؟ بيؤذن. واللي بيؤذن يوصل هو يلبس الجلابية السنة ويجي يقيم الصلاة وهو إيه؟ هو اللي صلي إمام. إذا كان هو اللي يحكي الأذان فكيف بالإمام؟ وأول ما يخلص الأربع ركعات يلتفت للناس. ها؟ خلصتوا الأذكار مع السلامة. احنا عندنا افضل ان احنا نجي المسجد بعد الاذان مباشره بعد الصلاه مباشره. مفيش مجال للسنه بعديها ولا سنه قبليه ولا كلام. فالبال واللي قاعد واللي عايز يريح قدام هيقول الرسول يقول صف مظفر عمر دي ما كانت مكان. اذا كانت دي مهمه المسجد فاغلاق هذا المسجد اللي بحث عنه او تحويله الى ضريبه الاهالي افضل من اعداده مسجدا للعباده وطلب العلم. ابدا. مسجد بدا دوره انه يتفتح في الصلاه خمس دقائق وبمجرد الصلاه يغلق يبقى لا بلاش المسجد ده يبقى تحول لاي شيء اخر. اما مسجد فلا لا. والعجيب ان الامن يفهمون هذا. الامن لما بيحب يهددنا بقول لك يا شيخ انت بتقول كذا وكذا انا مش عايز اقول الكلام ده وبعدين هدخل مسجد اوقاف زي ما مثلا يخوفنا باليهود. خدت بالك؟ يقول لك الاوقاف وانتوا عارفين الاوقاف بيعملوا هم الاب شغل القلب بيقولوا كده لما بيهددونا يقولوا هندخل مسجد الاوقاف وانتوا عارفين الاوقاف بيعملوا ايه؟ بيعملوا ايه؟ يقول لك الاوقاف ده الاوقاف دول هكسوه هم بيقولوا كده. والله العظيم اللفظ ده بتاعهم يعني انتوا بقى يعني انتوا فاهمين ازاي كل هذا؟ يعني انتم بتهددون بأناس انتم على يقين انهم لا يؤدون رسالته، يبقى انتم شركاء، انتم هم شركاء. وطبعا بقى ناهيك لما تروح انت الاوقاف او تشوف اللي هناك اضافه الاوقاف اللي بتحسين دي، لو دخلت كنيسه وانت في منظرك ده والله العظيم تلقى تنحب واحترام لا تلقاه في نفسك، والله ده هو يشوف قاعد يشوف منظرك، يشوف انت ازاي بتيجي تعمله بتتزاي تلخيص. يوم بطلع العلبه من جيبه ومزاد زعلت من التدخين، يوم مدخلك على غرفه فيها شيشه، مكتب من المجازين، مكتب سعاده البيت، المدير العام لاداره الدعوه في جنوب القاهره، في شرق القاهره، في شمال القاهره، حاجه غم. وكمان تلاقي عندك ويغيظك، ايه ده؟ دول بشر؟ دول بني ادمين؟ ودول اللي هم على قمه الهرم الدعوه في البلد؟ لا يمكن. هؤلاء لا يستحقون. لا يستحقون قط، لان يتولوا اداره عمل دعوي وشرعي، ودول ناخد منهم الفتوى؟ ولا ناخد منهم جنه؟ ولا نعتمد عليهم؟ نسلم لهم رقبتنا؟ ده لا حرام جدا. وقع فيه الامه مش حاسه. ودي عقوبه كونيه قدريه ربنا انزلها بالامه، لان الامه متسلسله كده. هي الامه متسلسله كده. وربنا ما كانش يدعو حد. قال باب من دعا للطعام في المسجد ومن اجاب. حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن اسحاق بن عبد الله ابن ابي طلحه سمع انسا قال وجدت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد معه هناك فقمت فقال لي ارسلك ابو طلحه؟ النبي يقول لي ابدا. من اللي بعدك؟ ابو طلحه؟ زوج امك؟ وابو طلحه ده كان زوج ام سليم الرومية الطاهر، وام سليم هي ام انس بن مالك، وبقيه اخوته العشره من امه وليست ابيه. يعني مالك الهالك على الكفر لما كان زوج ام سليم لم يكن له منها الا انس، ثم تزوجت بعد اسلامها من ابي طلحه لما اسلم، واسلم على يديها لانه لما تقدم لها وهو كافر قالت يا ابا طلحه مثلك لا يرد، ولكن الله تعالى قال وما جعل الله ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، فان تسلم يكن ذلك معروفا. كيف يا ابا طلحه تعبد صنما لا يمنعه ولا يكفر ولا يمنع عنك النظر شيئا؟ ثم دعته الى توحيد الله عز وجل الى الايمان والاسلام، فغاب ثلاثا ثم اتى وقال لقد فكرت فيما قلت وعلمت انه الحق، فشهد بين يديها شهادتين فتزوجته وكان اسلامه صداقا لها، صداقا لها، وانجبت منه عشره اخوه واخوات. ارسلت ام سليم او